أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، الطيبين الأبرار الأخيار، صلاة كثيرة دائمة تكون لهم رضا، ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء، بحول منك وقوة يا رب العالمين. حديثنا يتناول موضوع ولاية الوالد على النكاح بالنسبة إلى الأولاد، وقد سبق أن تحدثنا عن أن للوالد ولاية على النفس بالنسبة إلى الصغير، تشتمل على حفظه وصيانته وتأديبه ودفع الأخطار عنه، وقد تقدم الكلام في هذا الجانب، كما أن له ولاية على ماله إلى حين بلوغه، بحيث يحفظ هذا المال ويصرفه على الولد إن لم يكن للوالد مال، ويحفظه إن كان له مال، والأفضل أن ينميه وأن يصلح هذا المال. و في خارج إطار مصلحة الولد لا يجوز للوالد أن يتصرف في مال الولد، كما مر الحديث عن ذلك، وبينا أيضا جهة قول رسول الله صلى الله عليه وآله الذي روي في الأخبار مخاطبا أحد الأبناء بقوله أنت ومالك لأبيك، بينا جهة ذلك. بقي الكلام في ولاية الأبي على النكاح، أي على زواج الأولاد ذكورا وإناثا، للوالد دون الوالدة ودون الأخ الأكبر ودون العم ودون الخال، للوالد تحديدا وللجد الأبوي يعني والد الوالد فقط، هذان لهما ولاية على تزويج الابن والبنت إذا كانا صغيرين، مع افتراض مصلحة من المصالح، لو كان الوالد يرى أن المصلحة تقتضي تزويج ابنه الصغير بمعنى عقد النكاح، هنا التزويج لا يعني الدخول والزفاف وإنما بمعنى عقد النكاح، وفرضنا أن هناك مصلحة للولد في مثل هذا العقد لأي سبب من الأسباب، فللوالد أن يقوم بعقد النكاح لهذا الابن الصغير وهو لما يبلغ، يعقد له مثلا عقد النكاح على فلانة ويتولى هو أمر الإيجاب والقبول باختلاف الولد إذا كان بنتا أو ابنا، هو يصير الطرف حسب التعبير إذا كان طرف ابنه فهو يقبل، يقول مثلا قبلت بولايتي على ابني عن ابني، وإذا كان ولي البنت فهو الذي يوجب، كما أن المرأة تقول زوجتك نفسي أو أنكحتك نفسي، هو يزوج ابنته أو ينكحها لشخص آخر. هذه الولاية ثابتة، يعني يستطيع الأب بمقتضى هذه الولاية إذا رأى مصلحة للولد في أن يعقد له عقد النكاح. لا تتصور مثلا إلا لازم يكون عمر الولد سنة وسنتين، لا، وحتى عمر 12 سنة أيضا يعتبر صغيرا بهذا المعنى، 13 سنة يعتبر صغيرا. فلو فرضنا أن هناك مصلحة كان للوالد أن يزوج الولد بنتا كان ذلك الولد أو ابنا، نعم كلام أكو عند العلماء أنه بعد بلوغهما، الآن الوالد زوج ابنه، ابنه عبد الله زوجه بفلانة فاطمة وهو صغير، الآن أصبح بالغا عبد الله، هل يكون هذا العقد عقد النكاح لازما أو لا؟ هنا كلام بين العلماء، والرأي الأكثر بين المعاصرين هو الاحتياط، بمعنى أنه إذا أراد الاستمرار فليعقد عقدا جديدا أو يجيز ذلك العقد، وإذا أراد الانفصال مو يقول هذا عقد مو صحيح وباطل فهو منفسخ، وإنما يقومان احتياطا بالطلاق. هذا الرأي الأكثر، وأن هذا الاحتياط مما لا ينبغي أن يترك. فإذا أصل ولاية النكاح والتزويج من قبل الأبي للبنت الصغيرة وللابن الصغير، هذه الولاية ثابتة للوالد فقط، وللجد من طرف الأب وغير هؤلاء لا يملكان هذه الولاية، غير هذين لا يملك هذه الولاية، إنما الكلام فيما بعد البلوغ هل يلزم أو لا يلزم، وقد مر بيانه. الآن هذه الولاية إلى متى تستمر؟ بالنسبة إلى الذكر الابن تستمر إلى حال البلوغ بعد البلوغ الشرعي المعروف والذي تترتب عليه الأحكام الشرعية الأخرى. بعد بلوغ الابن تنتهي ولاية الأب على ابنه في أمر النكاح، يعني هنا بعد ما يقدر يجي واحد عمره 16 سنة فيأتي أبوه ويقول زوجتك المرأة الفلانية وخلاص صار العقد، هذا التزويج يبقى غير صحيح لأن الأب لا ولاية له في هذا المعنى. نعم لو وكله ابنه لا بأس، لو أجازه ابنه فيما بعد أجاز هذا العقد لا بأس، أما يقول له مثل ما أنا كنت لما أنت صغير أقدر أزوجك من دون أن أرجع إليك أو أن أشاورك، فالآن نفس الشيء يقال لا، تنقطع هذه الولاية ولاية النكاح بالنسبة إلى الابن الذكر ببلوغه، ويرجع في هذا الأمر إليه، حتى لقد نقلوا قضية عن رسول الله محمد تشير إلى هذا المعنى، وكأن شخصا من المسلمين كان في مثل هذا العمر 17-18 سنة وكان أبوه يريد تزويجه امرأة معينة، بينما هو نفس الشخص لم يكن راغبا فيها، فالأب يقول أنا بالتالي أبوك ووليك وأعرف بالمصلحة منك، وهذه المبررات عادة اللي كل أب يبينها، أنا أكثر خبرة منك في الحياة، أحسن حكمة، أعرف بمصلحتك، أنا كانت لي ولاية عليك، أنا ربيتك، أنت ما كنت شيء لولا سعي. بينما هذا الابن يريد امرأة أخرى، وكما قلت في وقت سابق احنا كنا نتصور أن هذه الأمور كانت في السابق موجودة، بينما هي إلى يومك هذا، وأحيانا يتعطل زواج الشاب 3 سنوات 4 سنوات في أخذ ورد بينه وبين أبيه، وأحيانا بينه وبين أمه، مع أن الأم لا ولاية لها أصلا في موضوع النكاح والتزويج، لا على الابن ولا على البنت، أصلا هي في هذه الجهة كالأجنبية من حيث الولاية. نعم الإسلام في خطاباته الأخلاقية كما ذكرنا في وقت سابق أن هناك خطابات فقهية وهناك خطابات وعظية أخلاقية، في الخطابات الوعظية والأخلاقية يحبذ الإسلام للولد للذكر وللأنثى أن يشاورا حتى أمهما، حتى الأم يشاوروها، يأخذون برأيها، يتحينون رضاها. هذا أمر مطلوب من الناحية الأخلاقية ومن الناحية الوعظية، وفيه رعاية لحق الأم. نعم من الناحية الفقهية لا يوجد هناك تكليف، بحيث لو حصل نزاع وحصل نوع من الاختلاف غير القابل للرد، الفقه يأتي ويقول للبنت وللابن أنه لا شأن للأم في قضية الرفض والقبول، يعني أن العقد يصح سواء قبلت الأم أو لم تقبل، أما الأب فيختلف. إذا إلى زمان البلوغ لهذا الأب ولاية على الابن، بعد البلوغ لا، الابن ينفرد بنفسه من الناحية الفقهية، لا ولاية لأحد عليه. وإن كان من الناحية الأخلاقية والوعظية يوجه إلى أن يأخذ برأي أبيه وأن يقبل كلام والده بل والدته مهما أمكن، وأن يرتب الأمر بنحو لا ينتهي إلى مشكلة في هذا الجانب. أما بالنسبة إلى البنت فيختلف الحال في قضية التزويج والنكاح. ما دامت صغيرة يستطيع الأب كما قلنا أن يزوجها إذا رأى في ذلك مصلحة لها، ثم بعد البلوغ ينظر في الأمر. بعد البلوغ هذه الولاية اللي كانت تامة بالنسبة إلى الأب تنتقص على الرأي المشهور بين الفقهاء. أكو عندنا الآن ثلاثة آراء نشير إليها سريعا. رأي بين الفقهاء يقول لا، الأب يبقى على ولايته للبنت والجد كذلك، فلو زوجها خلص انتهى الموضوع. هذا الرأي موجود. الرأي آخر يقول لا، بل هي رأيها هو المقدم ولا ينفذ في هذا الجانب. هذا الكلام كله بالنسبة إلى البكر، وإلا الثيب أمرها واضح. قول آخر يقول لا، الرأي رأيها وهي التي تتصرف في أمرها، ولا بد أن يؤخذ رأيها ولو زوجت من غير إذنها ومن غير قبولها لم يكن ذلك العقد صحيحا. ورأي ثالث هو التفصيل.